من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال يتعلق بالدرس الماضي. أذكر بعض ما أجمله المؤلف عند كلامه على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفظ المنطق، ثم فصل بذكر بعض ما مثل به. نعم، أذكر بعض ما أجمله المؤلف عند كلامه على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفظ المنطق، ثم فصل بذكر بعض ما مثل به. خذ
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق، فقال أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يختار من الألفاظ ألطفها وأجملها وأحسنها وأبعدها عن الجفاء والغلظة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم صخابا ولا فاحشا ولا فظا، وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل الألفاظ الحسنة في من هو أهل لها، وفي المقابل لا يصف من لا يحبها، فيمنع هذه الألفاظ في حقه. الأول نهيه صلى الله عليه وسلم نهيه تسمية أبي الحكم لأبي الحكم، وتسمية من لا يقول يقول يوسفي ويقول يقول المالك
ويقول فتايا ولا يقول عبدي وأمتي، لما فيه من التشبه برب العالمين تبارك وتعالى ومضاهاته في هذه الألفاظ.
وذكر إذا في من الثاني وهو يعني استعمال الذم لمن ليس أهلا له، قال لا، قال صلى الله عليه وسلم لن تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وكما قال قال الله
يتعلق بالقسم الثاني. نعم مصطفى لو تعيد هذا الجواب.
نعم، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، كان يتخير في ألفاظه، كان يختار لأمته أحسن الألفاظ ألطفها وأجملها وأبعدها عن ألفاظ أهل الجفاء والفحش، ولم يكن سخابا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا فظا، وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف الموصول في من ليس كذلك، وأن يسمع اللفظ المهين من ليس من أهله. ومن استعمال اللفظ المهين في من ليس كذلك كأن يقال المنافق يا سيدنا، جاء في الحديث
لا تقول لمنافق سيد،
كان يستعمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين ليس من أهله. نعم، فمن استعمال اللفظ المهين من ليس كذلك أن يقال المنافق يا سيدنا.
اللفظ المصون الشريف.
نعم نعم، لفظ المصون الشريف في من ليس كذلك أن يقال المنافق يا سيدنا، وقال إن يكو سيدا فإنكم أسخطتم ربكم عز وجل. كذلك كان منعه من تسمية شجرة العنب كرما، ومنعه تسمية أبي جهل أبي الحكم، وتغييره لاسم أبي الحكم إلى أبي شريح. نعم، وقوله للخطيب
مناسبة أبي الحكم على كل حال مكررة، يعني وردت في أبي جهل الذي كان يسمى أبي الحكم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتضي له أن يسمى أبي الحكم فسماه أبا جهل، وأبو كذلك أبي الحكم الآخر الذي هو يعني كان رجلا يصلح بين الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا حسن، وسألوا عن أولاده فقال فلان وفلان، قال أن أكبرهم قال شريح، قال فأنت أبو شريح. نعم،
قال إنما الحكم الله.
نعم، ماذا؟ وجهه أن الأحق بهذا الاسم هو قلب المؤمن، وليس معناه يعني وقلنا ومن جنس بعض الأسماء التي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ذلك منع من استعمالها، ولكن الأحق والأولى بهذا الاسم وهذا المعنى هو قلب المؤمن، فهو مثل العشاء مثلا، مثل العقيقة ونحوها من الألفاظ، لا يعني عدم جواز استعمال تلك الألفاظ في محلها، ولكن ليعلم أن الأولى ومثل كذلك الرقوب والمفلس ونحوها. نعم، إذن هذه الألفاظ قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الأولى بها من جهة معناها هو مثل المفلس، كما كان عندهم من الذين عندهم ولا درهم، ولكن المفلس يوم القيامة الرقوب، كذلك الكرم الأحق بهذا المعنى الذي هو الكرم وصفة واسعة هو قلب مؤمن على أحد علتين، على كل حال على أحد علتين، لأن هناك علة أنه منع من استعمالها لأجل أن لا يكون في ذلك تهييج وتغرير على شرب الخمر، لأن يعني هذه الشجرة التي يصنع منها يعني الخمر فتسميها كرما، كأنك فيه احترام لها وفيه نعم واصل.
ومنه أن يقول المملوك لسيده رب أو سيدته ربي وربتي، وأن يقول المالك أو السيد مملوكه عبدي. قال وللمملوك أن يقول سيدي وسيدتي، والسيد أن يقول فتاي وفتاتي. وكما قال الخطيب لما قال من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، ولم بئس الخطيب وأنت. لذلك لما قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده.
على أن هناك قول في مسألة ومن يعصيهما أنه ليس الممنوع منه هو الجمع بين الضمير، لأنه ثبت عن نفسه في مواضع أنه جمع بين ضميره وضمير الله عز وجل ثابت. نعم. ثابت على كل حال في نصوص لا يحضرون شيئا منها الآن، لكن المنع من ذلك حتى لا يلتبس على بعض الناس على أن هناك قول أن هذا إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واصل. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، مما سواهما. نعم أحسنت. نعم. إذن هذا واحد من مواضع جمع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بين الضمير العائد على الله والضمير العائد على النبي عليه السلام، إذن لا محظور في ذلك. ولكن النبي عليه السلام كأنه أراد في مواطن نعم أن الواحد يفرق بينهما بأن بالله يجمع بينهما في الضمائر. نعم. وإلا يجمع مطلقا في الضمائر ورد في غير ما موضع. نعم. نعم التي يحتاج إلى تفصيل، وربما بعض الناس لا يفهمه. نعم. ونحو ذلك. وقال بعضهم أن هذا يعني إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن وجهه لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي يعني التوحيد ونحو ذلك ليس كغيره، فهو صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل مثل هذا، ولكن لا مانع أن يجمع الواحد في غير ذلك. نعم. بينهما بين الله عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لنبدأ من توقفنا. قد توقفنا عند قوله هناك سؤالين ولكن خفت فقط أن يعطلان، لكن نتركهما إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم لرجل بئس خطيب أنت، أذكر مناسبة على حد ما يفيده. السؤال الذي يليه قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، بين معنى الحديث. نعم. إذن قال فصل من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. وخبثت ولقست تقريبا كأنه بمعنى واحد، ومعناهما واحد، أي غثت نفسي وساء خلقها، فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. إذن هذا كما ترون النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يكون المسلم في منطقه مؤدبا مهذبا صاحب أخلاق عالية. نعم. يراعي ذلك في كلامه وفي ألفاظه وفيما يخاطب به، وهذا هو كذلك من محاسن هذا الدين، دين الإسلام. نعم. أن أهله يعني على حال من الأدب والأخلاق الرفيعة. نعم. والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر لو أني فعلت كذا وكذا، وقال إن لو تفتح عمل الشيطان، هذا كأنه تعليل، ولا يقول هذا هو النهي لو أني فعلت كذا بعد فوات الأمر. بمعنى أن الأمر على كل حال كذلك فيه تفصيل، لو أن الأمر من أمور الآخرة الذي يبدي فيه صاحبه الحرص على تدارك فرص الآخرة والعزم على أن لا يقع له مثل ذلك التفريط فيما سيأتي لا مانع من ذلك، أن يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ولك قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه، ولولا مثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إلى آخر ذلك مما ورد فيه لو استعمالها. قلت وإنما في تحصر وتندم، وفيه ما فيه كذلك من معارضة القضاء والقدر، يعني صاحبه عندما يبدي تحصر وتندم على فرصة دنيوية يتندم ويتحصر، نعم، وكأنه ينسى عند ذاك القضاء والقدر، بينما الذي يفعل ذلك عندما ربما تفوته فرصة أخروية فهو كأنه يعني يعالج ما يقع منه من تفريط، فكأنه يعزم على أن لا يفعل ذلك في المستقبل. قال: وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع فيما وقعت فيه، كلام لا يجدي عليه فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبره من أمره، يعني أمره الذي فات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لابن عباس: قال ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك. نعم. إذن قال: وغير مستقبل، قال: كلام لا يجدي عليه فائدة، فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره، وغير مستقيل عثرته بلو، وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه، فإنما وقع مما يتمنى خلافه ما وقع فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي. نعم. فإنما وقع مما يتمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته، فإذا قال لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع فهو محال، هذه معاندة صريحة للقضاء والقدر. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم، نعم صح، ما وقع فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي محال، فقد تضمن كلامه إذ وقوع فهو محال، إذ خلاف المقدر لكان خلاف ما وقع فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي محال، عبارة سليمة وصحيحة، إذ خلاف المقدر المقضي محال. ليش إذا كانت هذه النسخة التي قال إذ وقوع خلاف بدل خلاف التي عندنا المقدر المقضي محال، لتكون محال ماذا؟ خبر وقوعنا. قال: فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا، وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي. إذن هذا هو يعني ترجمة كلامه ومعنى كلامه، لو أننا أردنا أن نبحث معناه لكان هكذا، وهذا محال، لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي، إذ لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي. لو أني فعلت كذا لا تنجد لكنها إن شاء الله تفسد بمعنى شيئا. قال ما قدر ليس ما قدر الله علي. نعم. قال فإن قيل ليس في هذا رد للقدر, فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له, إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر, فهو يقول لو وقفت لهذا القدر لن دفع به عني. لو وفقت لو وفقت لهذا القدر لن دفع به عني ذلك القدر, فإن القدر يدفع بعضه ببعض كما يدفع قدر المرض بالدواء وقدر الذنوب بالتوبة وقدر العدو بالجهاد, فكلاهما من القدر. قيل إذن هذا واضح كأنه ربما يريد أن يجادل عن نفسه, يقول أنا أيضا ذلك الذي قلت لو فعلت كذا وكذا يكون من القدر, يعني كأنني أردت به أيضا ما قدر الله عز وجل. قيل هذا حق ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه. نعم. وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه, بعد وقوعه لا سبيل إلى دفعه, يعني هذا الاعتراض صحيح لو كان هذا الكلام قبل وقوع ما قدر الله عز وجل, وأما بعد وقوعه فقد وقع, وكل ما وقع فهو بقضاء الله وقدره. قال وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله لو كنت فعلته, بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع, ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه, فإنه عجز محض, والله يلوم على العجز ويحب الكيس, والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به, والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده, فهذه تفتح عمل الخير. وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان, فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني الباطلة بقوله لو كان كذا وكذا ولو فعلت كذا يفتح عليه عمل الشيطان, فإن بابه العجز والكسل. نعم. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما, أي من العجز والكسل, وهما مفتاح كل شر, ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال, فمصدرها كلها عن العجز والكسل. وعنوانها لو التي تقدمت طبعا في كلام من عارض القدر بها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان, فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم, فإن التمني رأس أموال المفاليس, والعجز مفتاح كل شر. إذن كأنه هو تمنى وكذلك تمنيه أوقعه في العجز. نعم. والعجز على كل حال والتوكل الفاسد, سوف ربما يأتي بيانه إن شاء الله. قال فإن التمني رأس, نعم نعم كلها نعم. إذن نقول مصدرها كلها عندك مضبوطة بضم كله. نعم إذن فمصدرها منفوض صح مصدرها ولا نشترط في الضمير المتصل حتى نؤكده. لا نشترط فيه شيئا ليس كما نشترط هذا بالنفس والعين ليس بكل بالنفس والعين وأما كل فليس ذلك فيه وهو تأكيد على كل حال للمضاف إليه دون المضاف ما هو إضافة المصدر ليس الفاعل مضاف إليه لها مضاف إليه أنت قلت عبد الرزاق يعني كأنه يعني ها كأنها ماذا يعني لأنه من مضافة المصدر فيكون كلها بعيد يحتمل تكون مفعول نعم أو مستعمل على كل حال المصدر هنا والمصدر على كل حال الميمي يعمل كذلك يعمل مثل عملي المصدر غيره يعني قال فمصدرها كلها عن العجز والكسل وعنوانها لو فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم فإن التمني رأس أموال المفاليس والعجز مفتاح كل شر قال وأصل المعاصي وأصل المعاصي كلها العجز فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره وهو مشتمل على ثمان خصال كل خصلتين منها تقرنتان فقال نعم قرينان هي قرينتان لأن خصلة خصلة قرينة قال كل خصلتين منها قرينتان فقال أعوذ بك من الهم والحزن يعني الهم والحزن مقترنان أو مقترنتين خصلتان مقترنتين قال أعوذ بك من الهم والحزن وهما قرينان قال قرينان كذلك هنا قال فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، معنى ذلك يشير المؤلف رحمه الله على الحزن، ما كان حزن لا يسمى إلا على تحصر على ما فاتك في الماضي، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يحدث الهم، وكلاهما من العجز، فهو يلث ليس يحدث. وكلاهما من العجز، فإنما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر وقول العبد قدر الله وما شاء فعل. نعم، وقول العبد قدر الله وما شاء فعل، وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم. إذن كون الشخص يحزن على ما فاته أو يملأ قلبه بالهم على ما سيأتي، هذا كله لا يحصل به فائدة. قال: وقول العبد قدر الله وما شاء فعل، وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه فلا يجزع منه، ويلبس له لباسه ويأخذ له عدته ويتأهب له أهبته لائقة به، ويستجن بجنة حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى والاستسلام له والرضا به ربا في كل شيء، ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره، فإذا كان هكذا لم يرضى به ربا على الإطلاق، فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق. فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة، بل مضرتهما أكثر من منفعتهما، فإنهما يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه، ويقطعان عليه طريق السير، أو ينكسانه إلى وراء، أو يعوقانه ويقفانه، أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه وجد في سيره، فهما حمل ثقيل على ظهر السائر. بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه، وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه الفارغة من محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والأنس به والفرار إليه والانقطاع إليه ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المردية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار، وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها، ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى قضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه. أيها لا حظ لا وين ها نعم وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار، وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن من كان حظها من سجن الجحيم في معادها. كان حظها في معادها من سجن الجحيم. ها؟ ماذا؟ في معادها. كان حظها في معادها من سجن الجحيم. ها؟ ها؟ نعم عايش نعود قليلا. قال والتوكل على سبيل القطع عليه. قال يردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المرجية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار. وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها. الحمد لله. إذا لم نرتضي أن يكون في معادها من سجن الجحيم. كان حظها هو والاسم من سجن الجحيم في معادها. كما أن هذه القلوب في سجن القلوب. هذه ما هو خبرها؟ وهذه القلوب في سجن وخبرها. إذن وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم. هذه القلوب في سجن من جحيم في هذه الدار. وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها. ليس في هذه الدار, في معادها. ماذا؟
أريد بها الخير.
لكن السجن ليس السجن يعني, هو سجن على طول. نعم. كان حظها من سجن الجحيم في معادها. وهذه القلوب نعم. قال وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار. وإن أريد بها الخير نعم كان حظها من سجن الجحيم في معادها. نعم. ها؟ نعم. وقال كان حظها من سجن الجحيم في معادها. لا نبحث على جواب, إحنا نبحث على خبر. كان الخبر ما عايز نوصل له كل كلامنا. قال ولا تزال في هذا السجن ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه, بحيث يكون ذكره تعالى وحبه وخوفه ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكره هو المستولي على القلوب. نعم. ما زال في الغموض عبارة السابقة. قال وهو المستولي على القلوب الغالب عليها، الذي متى فقده فقد قوته، الذي لا قوام له إلا به. فقد قوته عندكم لعل قوته، نعم أحسن. قال هو المستولي على القلب الغالب عليه، الذي متى فقده فقد قوته. فقد قوته الذي لا قوام له إلا به، ولا بقاء له بدونه، ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له، نعم، إلا بذلك. قال ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك، ولا بلاغ إلا بالله وحده، فإنه لا يوصل إليه إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ولا يدل عليه إلا هو. وإذا أراد عبده لأمر هيأ هوله، فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد، أي من الله عز وجل. وإذا أقامه في مقام، أي مقام كان، فبحمده أقامه فيه، وبحكمته أقامه فيه، ولا يليق به غيره، ولا يصلح له سواه، ولا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا يمنع عبده حقا هو للعبد. ولم يمنع. ولم يمنع عبده حقا هو للعبد، فيكون بمنعه ظالما، بل إنما منعه ليتوسل إليه بمحابه، ليعبده وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه، بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة على تعاقب الأنفاس. نعم، فاقة تامة إليه، نعم، على تعاقب الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، يعني أن الله تبارك لا يمنع عباده ما هو من حقوقهم، حتى ربما يكون كأنه سبحانه وتعالى ظالم لهم، بل هو تبارك وتعالى يمنعهم من أجل أن يضطروا إليه سبحانه وتعالى، ويلجأوا إليه، ويظهروا ويتملقوا إليه، ويفتقروا إليه. وهذا هو معنى العبودية المطلوب من جميع الناس. قال وهذا هو الواقع في نفس الأمر، وإن لم يشهده العبد. نعم، نحن ربما لا نشهده، ولكن هو الحاصل. قال وإن لم يشهد العبد فلم يمنع الرب عبده، ما العبد محتاج إليه بخلا منه، ولا نقصا من خزائنه، ولا استئثارا عليه بما هو حق للعبد، بل منعه ليرده إليه، ليرده من ليرد العباد إليه سبحانه وتعالى، وليعزه، بل كما قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم، قال وليعزه بالتذلل له، وليغنيه بالافتقار إليه، وليجبره بالانكسار بين يديه، وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر إليه، وليلبسه خلعة العبودية، ويوليه بعزله أشرف الولايات، وليشهده حكمته في قدرته، ورحمته في عزته، وبره ولطفه في قهره، وأن منعه عطاء، منعه أي منع الله عز وجل، الضمير عائد على الله تبارك، يعني يمنعه عبده، وأن منعه عطاء، وعزله تولية، وعقوبته تأديب، وامتحانه محبة وعطية، وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به، وبه إليه. نعم. قال وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه. فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، معناه مقامه الذي هو فيه أعطي أو منع أو نحو ذلك، فذلك هو مقامه. نعم، الذي يصلح له. قال وحكمته وحمده أقامه، أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه، ولا يحسن أن يتخطاه، والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. عندكم ماذا؟ رسالاته. ليس في الآية في الحق في رسالاته هكذا. ليس في الآية، ليس في الآية. والله أعلم حيث يجعل. والله أعلم. والله أعلم حيث. ليس عندي آية. إذا كانت الآية في الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. لكن ليس فيها رسالته كما عندنا. رسالته لا توجد، وإنما عندكم حيث ذكر الآية الله أعلم. نعم نعم. أنا ذكر عندي بعدها آية أخرى، قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وجد الآية، لكن عندك رسالته. قال فهو سبحانه. نعم. نعم. قال نعم. قال فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل، فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص، يعني أنه تبارك وتعالى يعلم حيث يجعل فضله وينزله بأي عباده يستحقه، فهو جعله في محله، وهذا هو معنى الحكمة. ومحال التخصيص، معنى المكان الذي يخصه بما يخصه سبحانه وتعالى، يعلم محله. نعم. ماذا نعلم حيث؟ الله أعلم حيث مفعول. نعم. وأعلم هنا ليست مرادة للتفضيل. أعلم ليست للتفضيل. نعم. نعم. قال فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص ومحال الحرمان، فيحمده فبحمده وحكمته أعطى، وبحمده وحكمته حرم. فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب المنع في حقه أعطاء، فهو إن لم يعطيك ما أعطاك فأعطاك ماذا؟ فأعطاك ماذا؟ هذه المعاني التذلل والافتقار ونحو ذلك، فهذه عطية. نعم. قال انقلب المنع في حقه عطاء، ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعا. المعنى أظنه كذلك واضح. ومن شغله عطاؤه، نعم، وقطعه عنه، قلت سابقا قطعه، وقطعه عنه، ومن شغله من الناس، يعني عطاؤه الضمير يعود على عطاء الله عز وجل، وقطعه عنه يعني أعطاه الله عز وجل ما أعطاه، فانشغل عن الله عز وجل واستغنى عن الله تبارك وتعالى، وذهب منه التضرع والتذلل والتملق ونحو ذلك من معاني العبودية، فهذا في حق، فهذا ماذا؟ فهذا منع. قال انقلب العطاء في حقه منعا، فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم. هذه المعاني في الحق ربما قد لا تجدونها في غير في في عند غير أمثال هؤلاء من أهل العلم الراسخين، نعم، الذين يتكلمون بكلام ربما هو يعني نتيجة تدقيق وبحث واستنباط ونظر دقيق في الشريعة عموما. قال: فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم، مشؤوم عليه، وكل ما رده إليه فهو رحمة به، والرب تعالى يريد من عبده أن يفعل ولا يقع الفعل حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينه، فهو سبحانه أراد منا الاستقامة دائما واتخاذ السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا، فهما إرادتان، إرادة من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه. وهذا كلام دقيق ربما نحتاجه في باب القضاء والقدر. نعم. قال: فهما إرادتان، إرادة من عبده أن يفعل، إرادة من عبده أي إرادة الله عز وجل، إرادة الله تبارك وتعالى لعبده أن يفعل كذا. والأمر الثاني إرادة من نفسه، الضمير في نفسه يعود على الله، وإرادة من نفسه أن يعينه عبده، يعني إذن الله عز وجل يريد أن يفعل ويريد أن يعينه، إذن هما إرادتان. ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملك منها شيئا، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما علاقة هذا بالقضاء والقدر؟ علاقة بالقضاء والقدر أن بعض الناس يقول لك الله عز وجل يعني قدر علينا المعصية وطلب منا الطاعة، نعم، فالله عز وجل بعض عباده أمرهم بالطاعة وأعانهم عليها كذلك، فهو سبحانه وتعالى أراد منهم أن يفعلوها، أراد منهم أن يفعلوها، نعم، وأراد سبحانه وتعالى كذلك أن يعينهم على فعلها. وبعضهم الله عز وجل أراد منه ولكن لم يريد أن يعينه، فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ الخذلان وعدم التوفيق، فيقع فيما يقع فيه من المعاصي. فالله عز وجل أراد لعباده جميعا أن يكونوا مؤمنين، ولكن ما أراد لهم جميعا أن يعينهم سبحانه وتعالى، فأعان من أعان فذلك هو الموفق، ومن لم يعينه فليس بموفق. فبقي مطلوب منه أن يفعل، أن يؤمن، أن يفعل كذا وكذا وكذا من الطاعات، نعم، ولكن لم يريد الله عز وجل أن يعينه. نعم. قال: فإن كان مع العبد، نعم نعم الله، نعم سمير، نعم إرادة من عبده، لا الإرادة كلهما لله عز وجل، إرادة من عبده أن يفعل، أراد هو من عبده أن يفعل، وليس هما إرادتان فقط، إلا أنه ربما تكلم عليها بلفظ الضمير المفرد، وليس له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، نعم، وهما إرادتان، والله عز وجل ما تكلم في كتابه على أنهما إرادة، ولكنهما إرادتان هكذا، قد يكون شيء مركب من شيئين، وعند التحدث عنه تتكلم عليه بلفظ كأنه مفرد، ها؟ ماذا؟ ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، يمكن أن يكون مقصود بها الثانية فقط، نعم، في قوله ولا سبيل إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، يعني كأنه يريد الثانية، نعم، ولكن حتى الأولى لا بد منها، إرادة من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه، ولا سبيل له إلى الفعل، إلى الفعل والأقصد لعله الفعل الأولى، نعم، أن يفعل إلا بهذه الإرادة، معنى الثانية، ولا يملك منها شيئا، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، نعم، وهذا يفيدنا كذلك أن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، لأن قوله ولا سبيل إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملك منها شيء كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن كان مع العبد نعم ما هي المشيئة لا تكون إلا كونية، إلا إرادة كونية، لا يطلق على الإرادة الشرعية أنها مشيئة. نعم قال أنت تقصد ماذا؟ تقصد لا الإرادة الأولى لا شك أنها شرعية، الأراد لجميع عباده أن يفعلوا كذا مما أرادهم أن يفعلوا. نعم ولكنه سبحانه وتعالى كونه لم يشأ أن يعينهم، هذه إرادة كونية. قال فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان ولا يلومن إلا نفسه. ثم قال رحمه الله والمقصود نعم وهي فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه، معنى يكون عنده روحين، الروح الأولى هي روح تنتسب إلى البدن، ثم روح أخرى نسبته إلى هذه الروح كنسبة الروح الأولى إلى البدن، معناها روحين، يستدعي بهما إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، بمعنى الروح الثانية إذا لم يتحقق له شيء من مراده بالروح الأولى فليتحقق له بالثانية، يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان ولا يلومن إلا نفسه. واضح المزال؟ لا لم يتضح، معليش أزيده توضيحا، يعني يلحق فكرة ابن القيم عليه رحمة الله فيها شيء من يعني ربما نحن عندما ننسب هذه الأقوال التي ربما لا يظهر لنا، على الأقل الإنسان ينسبها إلى قائلها من غير أن يعتقدها نعم كما لو كان عليها دليل ثابت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام العلماء ينسب إلى قائله، سيما والشخص ربما قد يكون في ذلك الشيخ رحمه الله مصيب أو مخطئ، لكن نحن هكذا نفسره. قال فإن كان مع العبد روح أخرى، هذا بعد أن قال رحمه الله بعد أن قال أن الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يفعلوا، ويريد سبحانه وتعالى كذلك من بعض عباده أن يعينهم، فهما إرادتان ولا بد منهما. فإذا كان الشخص الذي لم يحصل له الثانية، فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها، أي بالثانية، وأما الأولى خلاص انتهى، يعني كالأولى كالحال الأولى، يستدعي بها، يستدعي معنى يطلب بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، بمعنى أن يعينه على الفعل، يستدعي بها أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، ما يكون به فاعلا هو أن يريد الله عز وجل له أن يفعل، يعني أن تكون له على هذه الروح الثانية تستحق مثل ما تستحق الأولى، فإذا فاته ما فاته في الأولى ممكن يتداركه في الثانية، ولا سبيل لذلك فحق، إنما هو كأنه افتراض هذا فقط. قال يستدعي به إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، يعني يقصد وإلا هنا كأنه وإن لم يحصل له شيء من هذا وإن لم يكن له روح ثانية وطبعا لا توجد وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، بمعنى محل الإرادة الثانية هو الإناء، ليست له روح ثانية، إذن فلا يمكن أن يحصل له ماذا؟ الإرادة الثانية التي بها يفعل. موسى واضح المزال ولا عندك قول ثاني؟ نعم ليس فرصة، روح ثانية وفقط كلام كأنه افتراض بحيث يغلق على الشخص الاحتمالات التي يعني ممكن الشخص يحتملها. الإنسان ليس له إلا روح واحدة لكل حال، ليس له إلا روح واحدة. فالله عز وجل كما ذكر المؤلف رحمه الله قبل قوله وما تشاء إلا إن شاء الله، قال أن الإنسان الله عز وجل يريد له أن يفعل ويريد له تبارك وتعالى من نفسه أن يعينه، فهما إرادتان. لعله نعم، ولكن هذا في الحقيقة تأييد زائد على ذلك القدر الذي يكون عند جميع الناس، هذا يعني تأييد آخر الذي هو لخواص بعض خلقه نعم، ولكن من دونهم يحصل له شيء من هذا، أن الله عز وجل أعان منه ودون هؤلاء نعم أعانه على ما أمره به. فكون الله عز وجل يريد لعباده جميعا مثلا أن يؤمنوا، وأراد لبعض عباده كذلك أن يعينهم على ما أمرهم به من الإيمان، إذن أراد لهم أن يؤمنوا وأراد لبعضهم أن يعينه على ما أمر به من الإيمان. فإذا لم يحصل له إرادة الإعانة طبعا لا يمكن أن يفعل. المؤلف رحمه الله كأنه ظهر الله ماذا الذي ظهر لي، كان أراد أن يستطل فقط بأن يقول ليس هناك احتمال آخر يحصل العبد به مثلا إعانة إلا أن يفترض أن له روح ثانية هي التي بها يستدعي إعانة الله عز وجل، وليس شيء من ذلك موجود. لا ليس يجد. لا اللي راح ثاني فقدر مجرد افتراض غير 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 واقع. قال يستدعي بها، قال فإن كان مع العبد روح أخرى، روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه، يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إن أن يضع فيه العطاء. معنى ليس عندك روح ثانية. الروح الثانية كأنه يعني جهة أخرى يستحق بها إذا لم يعينه الله تبارك وتعالى، يعني بالروح الأولى التي هي نسبتها إلى الجسد معروفة كل واحد منا له روح، الروح الثانية التي تكون نسبتها من الروح الأولى كنسبة الروح الأولى من البدن، من روح هكذا كأنها تستدعي هي بنفسها كذلك إرادة كما تستحقها الأولى. هو عنده عبارة يعبر بها، أنه لم يتكلم على توفيق ولا يتكلم على شيء. نعم روح ماذا؟ ما معنى الروح المعنوية؟ أنا أقول صراحة الذي يظهر لي، فإن كان مع العبد روح أخرى بمعنى فقط أمر افتراضي فقط، وهذا الأمر الافتراضي يعني قضى عليه بقوله وإلا وإلا فمحله غير قابل للعطاء. غير قابل للعطاء معناها يعني هذا الشخص محكوم عليه بما أوجبه الله عز وجل بالروح بالإرادتين, وأن له روح واحدة, ما كانش واحد عنده روحين.
ها؟
عند قوله فإن كان, نعم تقصد هذا, نعم نعم هذا هو الذي يظهر, أمر افتراضي فقط. والشيخ ذكره هنا لأجل أن يقول ليس على العبد إلا ما قضاه الله عز وجل وقدره, ما عنده شيء ولا احتمال آخر يمكن به أن يخرج عن إرادة الله عز وجل, وأن يكون له احتمال مثلا يعني أن يخرج عن مشيئة الله عز وجل. ليس له إلا ما شاءه الله تبارك, وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم إعانة الله, العطاء وإعانة الله. والروح والإناء هو الروح, الإناء يقصد به الروح. نعم, فهو كالشخص الذي يعني لو كان هناك عطاء فليس له إناء, والعطاء لا 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 يأخذه الشخص إلا في إناء. الإناء هنا مقصود به الروح الثانية التي افترضها, إذن ما عنده إناء وذلك لا يكون عطاء. ولكن في الحق أن الإنسان يراجع هذه الأشياء, نحن نذكر فيها ما نذكر, ولكن يمكن للشخص أن يقلبه, لأن في الحق عندي احتمال آخر أذكره هنا, ولكن إذا ذكرته سوف يشوش. نعم أقول, قال رحمه الله والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان. نعم قال ومن العجز والكسل وهما قرينان, فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز, أو يكون قادرا عليه لكن لا يريد فهو كسل, وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر, ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن, تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن. الجبن معناه الشخص مثلا يخاف على يعني أن تضيع نفسه في موقف ما تعطله. إما أن يكون عليهم قدرة جعله فهو عزو, ويكون ولكن لا يريد فهو كسل, وينشأ عن هاتين الصفتين ماذا؟ وتعطلين. ومن ذلك الشر تعطله, حتى تعطيله صحيح. نعم قالوا من ذلك الشر تعطله عن النفع ببدنه وهو الجبن, وعن النفع بماله وهو البخل, ثم ينشأ له بذلك غلبتان, غلبة بحق وهي غلبة الدين, وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال. وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل, ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال حسبي الله ونعم الوكيل, فقال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس, فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه, فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال حسبي الله ونعم الوكيل لكانت الكلمة قد وقعت موقعها. إذن انتبه, النبي عليه الصلاة والسلام قضى على شخص من قضى بقضاء هو خلاف ما أراده, فقال هذا الشخص حسبي الله ونعم الوكيل. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، والكيس معنى الشخص الذي أتى بالأسباب، أتى بالأسباب بتمامها ثم غلب. فإذا قال بعد هذا حسبي الله ونعم الوكيل فهي حسب الله ونعم الوكيل في محلها نعم. وأما أنك يعني تفعل ما ليس بسبب ثم تقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا غلط، غلط في استعمال الكلمة. إذن تقول بعدما تأتي بالأسباب وتوفيها في تمامها نعم، فإذا غلبت عند ذلك فقل حسبي الله ونعم الوكيل نعم. إذن الرجل قالها وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقضاء صحيح، معناه هو كأنه توانى وأخطأ في استعمال الأسباب نعم. فإذا يكون قوله لها في هذا المحل عجز وليس كيس. قال فهذا قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال حسبي الله ونعم الوكيل لكانت الكلمة قد وقعت موقعها، كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بتركها ولا بترك شيء منها، ثم غلبه عدوه وألقوه في النار، قال في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها واستقرت في مضانها فأثرت أثرها وترتب عليها مقتضاها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد نعم واستقرت في نصابها ليس في مضانها مضاني تحريف نصابها يعني مستقر في نصابها نعم الأذان وصلكم وصلتكم للصلاة ولا الأذان؟ الأذان الأذان نعم معيش منكم من أهل فقر فقر. قال وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم وأعطوهم الكيس من نفوسهم، ثم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن حسب الله يقولها الكيس، الكيس معناها من أتى الأسباب وجعلها في مواضعها وأتى بها تامة، فإذا غلب يقول عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم. قال فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبها، ولهذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه. وكما قال في موضع آخر واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوبا بنوع من التوكل فهو توكل عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا نعم. قال بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. إذن المقصود بالعجز هو أن الإنسان كل حال يزعم بأنه يتوكل من غير أن يأتي بالأسباب. التوكل الحقيقي الشرعي وأنك تأتي بالأسباب في كل موضوع بحسبه. الإنسان الذي يريد الآخرة لا بد أن يعمل لها ويسعى لها سعيها وهو مؤمن نعم. ومن أراد كذلك أيضا شيئا من أشيائه لا بد أن يسعى له السعي من حيث هو، حتى استعمال أسباب استعمال خاطئ ليس يسمى توكلا. نعم، فإذا هذا الشخص استعمل السبب في موضعه فهذا توكل، وإذا لم يأتي بالأسباب وزعم أنه متوكل فهذا هو الذي يسمى عجز. نعم، وهذا هو الذي ربما يجعل عجزه توكلا. نعم، قال: ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس، إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد، فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب، وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى، فكلما قوي جانب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل. وهذا النوع موجود عند الصوفي على كل حال، كانوا يخرجون إلى الفلوات بلا زاد ويزعمون أنهم المتوكلون. والنبي عليه السلام وهو سيد المتوكلين يوم أحد صلى الله عليه وسلم ظهر بين درعين، درع ودرع فوقه، وكان صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر، واستعمل ما استعمل من التوقي من أسباب الهلاك وهو صلى الله عليه وسلم متوكل. قال: وكماله بالتوكل على الله فيها، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذرة فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورا. البور بمعنى غير مزروعة، أو الأرض التي لا تصلح فاسدة. يمكن يصلح نعم، دار البوار خسارة، وكتب قوما بورا خاسرين، تجارة لن تبور كذلك من هذا المعنى. قال: وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة في مع جده في السير، وتوكل الأكياس مع من النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته، فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به. وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره، وليس الله حسب صاحبه، فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها. والطائفة الثانية، يعني في مقابل الطائفة الأولى التي زعمت بأنها متوكلة وهي في الحقيقة ضيعت التوكل، الطائفة الثانية التي قامت بالأسباب، قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا وأعرضت عن جانب التوكل، وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. فالقوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فالقوة مضمونة للمتوكل والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافيه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل، بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه، لأنه سوف يكون هذا هو العاجز. يعني جعل عجزه توكلا، والتوكل هو أن يجمع بين ما فعله الأوائل الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ليس الطائفة الأولى التي عولت على الأسباب فقط وكأنها ألهت الأسباب واعتمدت عليها فقط ولم تلتفت إلى رب العالمين تبارك وتعالى خالق الأسباب، والطائفة الأولى التي أفردت التوكل وحده وأهمل الأسباب وأضعها. إذن قال: ولا يكون في هذه الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه. نعم تفضل. مسببات هي فعلت الأسباب،
هي مسببات.
وقال رأت قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات.
نعم
بالأسباب بالمسببات. ما لم يذكر مسببات ولكن قال مسببات، لأنهم فعل الأسباب. نعم مسببات هكذا. إذن المسببات قطعت جهيزة صوت كل خطيب قال أحده. نعم اليوم سبعة رجب، اليوم سبعة رجب. نعم تعرف هذا الكلام محمد؟ قطعت جهيزة صوت كل خطيب. هذا مثل من أمثلة العرب. أيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضلوا واياك. اي من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال يتعلق بالدرس الماضي. أذكر بعض ما أجمله المؤلف عند كلامه على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفظ المنطق، ثم فصل بذكر بعض ما مثل به. نعم أذكر بعض ما أجمله المؤلف عند كلامه على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفظ المنطق، ثم فصل بذكر بعض ما مثل به. خذ
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق، فقال أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يختار من الألفاظ ألطفها وأجملها وأحسنها وأبعدها عن الجفاء والغلظة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم سخابا ولا فاحشا ولا فظا، وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل الألفاظ الحسنة في من هو أهل لها، وفي المقابل لا يصف من لا يحبها، فيمنع هذه الألفاظ في حقه. الأول نهيه صلى الله عليه وسلم نهيه تسمية أبي الحكم لأبي الحكم، وتسمية من يقول ربي وسيدي، ويقول المالك
ويقول فتايا ولا يقول ولا يقول عبدي وأمتي، لما فيه من التشبه برب العالمين تبارك وتعالى ومضاهاته في هذه الألفاظ.
وذكر إذا في من الثاني وهو يعني استعمال الذم لمن ليس أهلا له. وقال لا، قال صلى الله عليه وسلم لن تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وكما قال قال الله
يتعلق بقسم الثاني. نعم مصطفى لو تعيد هذا الجواب.
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، كان يتخير في ألفاظه، كان يختار لأمته أحسن الألفاظ ألطفها وأجملها وأبعدها عن ألفاظ أهل الجفاء والفحش، ولم يكن سخابا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا فظا، وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف الموصول في من ليس كذلك، وأن يسمع اللفظ المهين من ليس من أهله. ومن استعمال اللفظ المهين في من ليس كذلك كأن يقال المنافق يا سيدنا، جاء في الحديث
لا تقول المنافق سيد،
وأن كان يستعمل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين ليس من أهله. نعم، فمن استعمال اللفظ المهين من ليس كذلك أن يقال المنافق يا سيدنا.
اللفظ المصون الشريف.
نعم نعم. لفظ المصون الشريف في من ليس كذلك أن يقال المنافق يا سيدنا، وقال إن يكن سيد إن يكن سيدا فإنكم أسخطتم ربكم عز وجل. كذلك أنا منعه من تسمية شجرة العنب كرما، ومنعه تسمية أبي جهل أبي الحكم، وتغييره الاسم أبي الحكم إلى أبي شريح. نعم. قول ابن الخطيب
مناسبة أبي الحكم على كل حال مكررة يعني وردت في أبي جهل الذي كان يسمى أبي الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتضي له أن يسمى أبي الحكم فسماه أبا جهل، وأبو كذلك أبي الحكم الآخر الذي هو يعني كان رجلا يصلح بين الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا حسن، وسأله عن أولاده فقال فلان وفلان، قال أن أكبرهم قال شريح، قال فأنت أبو شريح. نعم.
قال أبا الحكم الله.
نعم. ماذا؟ وجهه أن الأحق بهذا الاسم هو قلب المؤمن، وليس معناه يعني وقلنا ومن جنس بعض الأسماء التي النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى ذلك منع من استعمالها، ولكن الأحق والأولى بهذا الاسم وهذا المعنى هو قلب المؤمن، فهو مثل العشاء مثلا ومثل العقيقة ونحوها من الألفاظ، لا يعني عدم جواز استعمال تلك الألفاظ في محلها، ولكن ليعلم أن الأولى ومثل كذلك الرقوب والمفلس ونحوها. نعم. إذن هذه الألفاظ قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الأولى بها من جهة معناها هو مثل المفلس كما كان عندهم من الدينار عند ولا درهم، ولكن المفلس يوم القيامة الرقوب كذلك الكرم الأحق، وبهذا المعنى الذي هو الكرم وصفة واسعة وقلب مؤمن على أحد علتين على كل حال، على أحد علتين، لأن هناك علة أنه منع من استعمالها لأجل أن لا يكون في ذلك تهييج وتغرير على شرب الخمر، لأن يعني هذه الشجرة التي يصنع منها يعني الخمر فتسميها كرما كأنك فيه احترام لها وفيه نعم وصف.
ومنه أن يقول المملوك لسيده رب أو سيدته ربي وربتي، وأن يقول المالك أو السيد مملوكه عبدي. قال وللمملوك أن يقول سيدي وسيدتي، والسيد أن يقول فتاي وفتاتي، وكما قال الخطيب لما قال من أطاع الله ورسوله فقد رشد، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، ولم بئس الخطيب أنت. لذلك لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده.
على أن هناك قول في مسألة ومن يعصيهما أنه ليس الممنوع منه هو الجمع بين الضمير، لأنه ثبت عن نفسه في مواضع أنه جمع بين ضميره وضمير الله عز وجل ثابت. نعم. ثابت على كل حال في نصوص لا يحضرني شيء منها الآن، لكن المنع من ذلك حتى لا يلتبس على بعض الناس على أن هناك قول أن هذا إنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واصل. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نعم أحسنت. نعم. إذن هذا واحد من مواضع جمع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بين الضمير العائد على الله والضمير العائد على النبي عليه السلام، إذن لا محظور في ذلك، ولكن النبي عليه السلام كأنه أراد في مواطن نعم أن الواحد يفرق بينهما بأن بالله يجمع بينهما في الضمائر. نعم. وإلا الجمع مطلقا في الضمائر ورد في غير ما موضع. نعم. نعم التي يحتاج إلى تفصيل، وربما بعض الناس لا يفهمه. نعم. ونحو ذلك. وقال بعضهم أن هذا يعني إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن وجهه لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي يعني التوحيد ونحو ذلك ليس كغيره، فهو صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل مثل هذا، ولكن لا مانع أن يجمع الواحد في غير ذلك. نعم. بينهما بين الله عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لنبدأ من توقفنا. قد توقفنا عند قوله هناك سؤالين ولكن خفت فقط أن يعطلان لكن نتركهما إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم لرجل بئس خطيب أنت، أذكر مناسبة لعد ما يفيده. السؤال الذي يليه قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، بين معنى الحديث. نعم. إذن قال فصل: من ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. وخبثت ولقست تقريبا كأنه بمعنى واحد، ومعناهما واحد، أي غثت نفسي وساء خلقها، فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. إذن هذا كما ترون النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يكون المسلم في منطقه مؤدبا مهذبا صاحب أخلاق عالية، نعم، يراعي ذلك في كلامه وفي ألفاظه وفيما يخاطب به. وهذا هو كذلك من محاسن هذا الدين، دين الإسلام، نعم، أن أهله يعني على حال من الأدب والأخلاق الرفيعة. نعم. والله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذا. وقال: إن لو تفتح عمل الشيطان. هذا كأنه تعليل، ولا يقول هذا هو النهي: لو أني فعلت كذا بعد فوات الأمر، بمعنى أن الأمر على كل حال كذلك فيه تفصيل. لو أن الأمر من أمور الآخرة الذي يبدي فيه صاحبه الحرص على تدارك فرص الآخرة والعزم على أن لا يقع له مثل ذلك التفريط فيما سيأتي، لا مانع من ذلك أن يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. ولك قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه، ولولا مثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إلى آخر ذلك مما ورد فيه لو استعمالها. قلت: وإنما في تحصر وتندم، وفيه ما فيه كذلك من معارضة القضاء والقدر، يعني صاحبه عندما يبدي تحصر وتندم على فرصة دنيوية يتندم ويتحصر، نعم، وكأنه ينسى عند ذاك القضاء والقدر، بينما الذي يفعل ذلك عندما ربما تفوته فرصة أخروية فهو كأنه يعني يعالج ما يقع منه من تفريط، فكأنه يعزم على أن لا يفعل ذلك في المستقبل. قال: وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني، أو لم أقع فيما وقعت فيه، كلام لا يجدي عليه فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبره من أمره، يعني أمره الذي فات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لابن عباس، قال: ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يخطئك. نعم. إذن قال: وغير مستقبل، قال: كلام لا يجدي عليه فائدة، فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره، وغير مستقيل عثرته بلو. وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه، فإنما وقع مما يتمنى خلافه ما وقع فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي. نعم. فإنما وقع مما يتمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته، فإذا قال لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع فهو محال. هذه معاندة صريحة للقضاء والقدر. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم نعم صح ما وقع فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي محال. فقد تضمن كلامه إذ وقوع فهو محال، إذ خلاف المقدر لكان خلاف ما وقع فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي محال. عبارة سليمة وصحيحة. إذ خلاف المقدر المقضي محال. ليش إذا كانت هذه النسخة التي قال إذ وقوع إذ وقوع خلاف بدل خلاف التي عندنا المقدر المقضي محال، لتكون محال ماذا؟ خبر وقوعنا. قال فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي. إذن هذا هو يعني ترجمة كلامه ومعنى كلامه. لو أننا أردنا أن نبحث معناه لكان هكذا، وهذا محال. لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي. إذ لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله علي. لو أني فعلت كذا لا تنجد، لكنها إن شاء الله تفسد بمعنى شيئا. قال ما قدر، ليس ما قدر الله علي. نعم. قال فإن قيل ليس في هذا رد للقدر، فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له، إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر. فهو يقول لو وقفت لهذا القدر لندفع به عني، لو وفقت لو وفقت لهذا القدر لندفع به عني ذلك القدر، فإن القدر يدفع بعضه ببعض، كما يدفع قدر المرض بالدواء، وقدر الذنوب بالتوبة، وقدر العدو بالجهاد، فكلاهما من القدر. قيل إذن هذا واضح كأنه ربما يريد أن يجادل عن نفسه، يقول أنا أيضا ذلك الذي قلت لو فعلت كذا وكذا يكون من القدر، يعني كأنني أردت به أيضا ما قدر الله عز وجل. قيل هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه. نعم. وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه، بعد وقوعه لا سبيل إلى دفعه. يعني هذا الاعتراض صحيح لو كان هذا الكلام قبل وقوع ما قدر الله عز وجل، وأما بعد وقوعه فقد وقع، وكل ما وقع فهو بقضاء الله وقدره. قال وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله لو كنت فعلته، بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس، والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به، والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتح عمل الخير. وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني الباطلة بقوله لو كان كذا وكذا ولو فعلت كذا، يفتح عليه عمل الشيطان، فإن بابه العجز والكسل. نعم. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما، أي من العجز والكسل، وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها عن العجز والكسل. وعنوانها لو التي تقدمت طبعا في كلام من عارض القدر بها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمني رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر. إذن كأنه هو تمنى، وكذلك تمنيه أوقعه في العجز. نعم. والعجز على كل حال والتوكل الفاسد، سوف ربما يأتي بيانه إن شاء الله. قال فإن التمني رأس. نعم. نعم. كلها. نعم. إذن نقول مصدرها كلها، عندك مضبوطة بضم كله. نعم. إذن فمصدرها منفوض صح مصدرها، ولا نشترط في الضمير المتصل حتى نؤكده. أنشترط في شيء ليس كما نشترط. هذا بالنفس والعين، ليس بكل، بالنفس والعين، وأما كل فليس ذلك فيه، وهو تأكيد على كل حال للمضاف إليه دون المضاف. ما هو إضافة المصدر ليس لفعل مضاف إليه، لها مضاف إليه. أنت قلت بالزق، يعني كأنه، يعني ها كأنها ماذا، يعني لأنه من مضافة المصدر فيكون كلها. بعيد. احتمال تكون مفعول نعم أو مستعمل على كل حال. المصدر هنا والمصدر على كل حال، الميم يعمل كذلك، يعمل مثل عملي المصدر غيره. نعم. قال فمصدرها كلها عن العجز والكسل، وعنوانها لو، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمني رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر. قال: وأصل المعاصي، وأصل المعاصي كلها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها، فيقع في المعاصي. فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره، وهو مشتمل على ثمان خصال، كل خصلتين منها تقرنتان. فقال: نعم. قرنان، هي قرنتان لأن خصلة. خصلة قرينة. قال: كل خصلتين منها قرينتان. فقال: أعوذ بك من الهم والحزن. يعني الهم والحزن مقترنان أو مقترنتين، خصلتان مقترنتين. قال: أعوذ بك من الهم والحزن وهما قرينان. قال: قرينان كذلك هنا. قال: فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين. المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين، فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، معنى ذلك يشير المؤلف رحمه الله على أن الحزن ما كان حزن لا يسمى إلا على تحصر على ما فاتك في الماضي، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يحدث الهم، وكلاهما من العجز، فهو يلث ليس يحدث. وكلاهما من العجز، فإنما مضى لا يدفع بالحزن بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر وقول العبد: قدر الله وما شاء فعل. نعم، وقول العبد: قدر الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم، إذن كون الشخص يحزن على ما فاته أو يملأ قلبه بالهم على ما سيأتي، هذا كله لا يحصل به فائدة. قال: وقول العبد: قدر الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه فلا يجزع منه، ويلبس له لباسه ويأخذ له عدته ويتأهب له أهبته لائقة به، ويستجن بجنة حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى والاستسلام له والرضا به ربا في كل شيء، ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره، فإذا كان هكذا لم يرض به ربا على الإطلاق، فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق. فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة، بل مضرتهما أكثر من منفعتهما، فإنهما يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه، ويقطعان عليه طريق السير، أو ينكسانه إلى وراء، أو يعوقانه ويقفانه، أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه وجد في سيره، فهما حمل ثقيل على ظهر السائر، بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه. وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه الفارغة من محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والأنس به والفرار إليه والانقطاع إليه ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المردية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار، وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها، ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى قضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه. أيه. لا لا حظ لا لا وين نعم وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار، وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن كان حظها من سجن الجحيم في معادها من سجن الجحيم. ماذا في معادها؟ كان حظها في معادها من سجن الجحيم. نعم عايش نعود قليلا. قال والتوكل على سبيل القطع عليه، قال يردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المرجية. وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها. الحمد لله إذا لم نرتضي أن يكون في معادها من سجن الجحيم، كان حظها هو والاسم من سجن الجحيم في معادها. كما أن هذه القلوب في سجن القلوب، هذه ما هو خبرها، وهذه القلوب في سجن وخبرها. إذن وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم، هذه القلوب في سجن من جحيم في هذه الدار. وإن أريد بها الخير كان حظها من سجن الجحيم في معادها، ليس في هذه الدار، في معادها. ماذا؟
أريد بها الخير،
لكن السجن ليس السجن يعني، هو سجن على طول. نعم كان حظها من سجن الجحيم في معادها. وهذه القلوب يعني قال وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار وإن أريد بها الخير نعم كان حظها من سجن الجحيم في معادها. نعم ها نعم وقال كان حظها من سجن الجحيم في معادها. لن بحث على جول الحين بحث على خبر كان خبر ما يجب نوصل له كل كلامنا. قال ولا تزال في هذا السجن ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه، بحيث يكون ذكره تعالى وحبه وخوفه ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكره هو المستولي على القلوب. نعم ما زال في الغموض العبارة السابقة. قال هو المستولي على القلوب الغالب عليها الذي متى فقده فقد قوته الذي لا قوام له إلا به. فقد قوته عندكم لعله قوته. نعم أحسن. قال هو المستولي على القلب الغالب عليه الذي متى فقده فقد قوته. فقد قوته الذي لا قوام له إلا به ولا بقاء له بدونه ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له. نعم إلا بذلك. قال ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك، ولا بلاغ إلا بالله وحده، فإنه لا يوصل إليه إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، ولا يدل عليه إلا هو. وإذا أراد عبده لأمر هيأ هوله، فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد، أي من الله عز وجل. وإذا أقامه في مقام أي مقام كان فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه، ولا يليق به غيره ولا يصلح له سواه، ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، ولا يمنع عبده حقا هو للعبد. ها؟ ولم يمنع. ولم يمنع عبده حقا هو للعبد، فيكون بمنعه ظالما، بل إنما منعه ليتوسل إليه بمحابه ليعبده وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه، بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة على تعاقب الأنفاس. نعم فاقة تامة إليه، نعم، على تعاقب الأنفاس، وهذا هو الواقع في نفس الأمر، يعني أن الله تبارك لا يمنع عباده ما هو من حقوقهم، حتى ربما يكون كأنه سبحانه وتعالى ظالم لهم، بل هو تبارك وتعالى يمنعهم من أجل أن يضطروا إليه سبحانه وتعالى ويلجأوا إليه ويظهروا ويتملقوا إليه ويفتقرون إليه، وهذا هو معنى العبودية المطلوب من جميع الناس. قال: وهذا هو الواقع في نفس الأمر وإن لم يشهده العبد. نعم، نحن ربما لا نشهده، ولكن هو الحاصل. قال: وإن لم يشهد العبد فلم يمنع الرب عبده، ما العبد محتاج إليه بخلا منه ولا نقصا من خزائنه ولا استئثارا عليه بما هو حق للعبد، بل منعه ليرده إليه، ليرده من ليرد العباد إليه سبحانه وتعالى، وليعزه، بل كما قال: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. نعم، قال: وليعزه بالتذلل له، وليغنيه بالافتقار إليه، وليجبره بالانكسار بين يديه، وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر إليه، وليلبسه خلعة العبودية، ويوليه بعزله أشرف الولايات، وليشهده حكمته في قدرته، ورحمته في عزته، وبره ولطفه في قهره، وأن منعه عطاء، منعه أي منع الله عز وجل، الضمير عائد على الله تبارك، يعني يمنعه عبده، وأن منعه عطاء، وعزله تولية، وعقوبته تأديب، وامتحانه محبة وعطية، وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به وبه إليه. نعم، قال: وبجملة: فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، معناه مقامه الذي هو فيه أعطي أو منع أو نحو ذلك، فذلك هو مقامه، نعم، الذي يصلح له. قال: وحكمته وحمده أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه، ولا يحسن أن يتخطاه، والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. عندكم ماذا؟ رسالاته، ليس في الآية في الحق في رسالاته، هكذا ليس في الآية، ليس في الآية: والله أعلم حيث يجعل والله أعلم حيث، ليس عندي آية، إذا كانت الآية في الله أعلم حيث يجعل رسالاته، لكن ليس فيها رسالته كما عندنا، رسالته لا توجد، وإنما عندكم حيث ذكر الآية الله أعلم، نعم نعم، أنا ذكر عندي بعدها آية أخرى، قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وجد الآية، لكن عندك رسالته. قال: فهو سبحانه، نعم، نعم، قال نعم، قال: فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل، فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص، يعني أنه تبارك وتعالى يعلم حيث يجعل فضله وينزله بأي عباده يستحقه، فهو جعله في محله، وهذا هو معنى الحكمة، ومحال التخصيص، معنى المكان الذي يخصه بما يخصه سبحانه وتعالى، يعلم محله. نعم، ماذا نعني بحيث؟ الله أعلم. حيث مفعول، نعم. وأعلم هنا ليست مرادة للتفضيل، أعلم ليست للتفضيل، نعم. قال: فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال للتخصيص ومحال للحرمان، فيحمده فبحمده وحكمته أعطى، وبحمده وحكمته حرم. فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه، انقلب المنع في حقه عطاء. فهو إن لم يعطيك ما أعطاك فأعطاك ماذا؟ فأعطاك ماذا؟ هذه المعاني، التذلل والافتقار ونحو ذلك، فهذه عطية. نعم. قال: انقلب المنع في حقه عطاء، ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعا. بمعنى أظنه كذلك واضح. ومن شغله عطاؤه، نعم، وقطعه عنه، قلت سابقا قطعه، وقطعه عنه، ومن شغله من الناس يعني عطاؤه، الضمير يعود على عطاء الله عز وجل، وقطعه عنه يعني أعطاه الله عز وجل ما أعطاه، فانشغل عن الله عز وجل واستغنى عن الله تبارك وتعالى، وذهب منه التضرع والتذلل والتملق ونحو ذلك من معاني العبودية، فهذا في حق، فهذا ماذا؟ فهذا منع. قال: انقلب العطاء في حقه منعا، فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم. هذه المعاني في الحق ربما قد لا تجدونها في غير في عند غير أمثال هؤلاء من أهل العلم الراسخين، نعم، الذين يتكلمون بكلام ربما هو يعني نتيجة تدقيق وبحث واستنباط ونظر دقيق في الشريعة عموما. قال: فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم، مشؤوم عليه، وكل ما رده إليه فهو رحمة به، والرب تعالى يريد من عبده أن يفعل ولا يقع الفعل حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينه، فهو سبحانه أراد منا الاستقامة دائما واتخاذ السبيل إليه، وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا، فهما إرادتان، إرادة من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه. وهذا كلام دقيق ربما نحتاجه في باب القضاء والقدر. نعم. قال: فهما إرادتان، إرادة من عبده أن يفعل، إرادة من عبده أي إرادة الله عز وجل، إرادة الله تبارك وتعالى لعبده أن يفعل كذا. والأمر الثاني إرادة من نفسه، الضمير في نفسه يعود على الله، وإرادة من نفسه أن يعينه عبده يعني. إذن الله عز وجل يريده أن يفعل ويريد أن يعينه، إذن هما إرادتان، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملك منها شيئا كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما علاقة هذا بالقضاء والقدر؟ علاقة بالقضاء والقدر أن بعض الناس يقول لك الله عز وجل يعني قدر علينا المعصية وطلب منا الطاعة، نعم، فالله عز وجل بعض عباده أمرهم بالطاعة وأعانهم عليها كذلك، فهو سبحانه وتعالى أراد منهم أن يفعلوها، أراد منهم أن يفعلوها، نعم، وأراد سبحانه وتعالى كذلك أن يعينهم على فعلها. وبعضهم الله عز وجل أراد منه ولكن لم يريد أن يعينه، فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ الخذلان وعدم التوفيق، فيقع فيما يقع فيه من المعاصي. فالله عز وجل أراد لعباده جميعا أن يكونوا مؤمنين، ولكن ما أراد لهم جميعا أن يعينهم سبحانه وتعالى، فأعان من أعان فذلك هو الموفق، ومن لم يعينه فليس بموفق. فبقي مطلوب منه أن يفعل أن يؤمن أن يفعل كذا وكذا وكذا من الطاعات نعم، ولكن لم يريد الله عز وجل أن يعينه. نعم قال فإن كان مع العبد نعم نعم الله نعم سمير نعم إرادة من عبده لا لا إرادة كلهما لله عز وجل إرادة من عبده أن يفعل أراد هو من عبده أن يفعل وليس هما إرادتان فقط إلا أنه ربما تكلم عليها بلفظ الضمير المفرد وليس له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة نعم وهما إرادتان والله عز وجل ما تكلم في كتابه على أنهما إرادة ولكنهما إرادتان هكذا قد يكون شيء مركب من شيئين وعند التحدث عنه تتكلم عليه بلفظ كأنه مفرد ها؟ ماذا ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة يمكن أن يكون مقصود بها الثانية فقط نعم في قوله ولا سبيل إلى الفعل إلا بهذه الإرادة يعني كأنه يريد الثانية نعم ولكن حتى الأولى لا بد منها إرادة من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه ولا سبيل له إلى الفعل إلى الفعل والأقصد لعله الفعل الأولى نعم أن يفعل إلا بهذه الإرادة معنى الثانية ولا يملك منها شيئا كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله نعم وهذا يفيدنا كذلك أن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية لأن قوله ولا سبيل إلى الفعل إلا بهذه الإرادة ولا يملك منها شيئا كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإن كان مع العبد نعم ما هي المشيئة لا تكون إلا كونية إلا إرادة كونية لا يطلق على الإرادة الشرعية أنها مشيئة نعم قال أنت تقصد ماذا تقصد لا الإرادة الأولى لا شك أنها شرعية الأراد لجميع عباده أن يفعلوا كذا مما أرادهم أن يفعلوا نعم ولكنه سبحانه وتعالى كونه لم يشأ أن يعينهم هذه إرادة كونية قال فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاء فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان ولا يلومن إلا نفسه ثم قال رحمه الله والمقصود نعم فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه معنى يكون عنده روحين الروح الأولى هي روح تنتسب إلى البدن ثم روح أخرى نسبته إلى هذه الروح كنسبة الروح الأولى إلى البدن معناها روحين يستدعي بهما إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا بمعنى الروح الثانية إذا لم يتحقق له شيء من مراده بالروح الأولى فليتحقق له بالثانية يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاء فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان ولا يلومن إلا نفسه واضح المزال لا لم يتضح معليش أزيده توضيحا يعني يلحق فكرة ابن القيم عليه رحمة الله فيها شيء من يعني ربما نحن عندما ننسب هذه الأقوال التي ربما لا يظهر لنا على الأقل الإنسان ينسبها إلى قائلها إلى قائلها من غير أن يعتقدها نعم كما لو كان عليها دليل ثابت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام العلماء ينسب إلى قائله، سيما والشخص ربما قد يكون في ذلك الشيخ رحمه الله مصيب أو مخطئ، لكن نحن هكذا نفسره. قال: فإن كان مع العبد روح أخرى، هذا بعد أن قال رحمه الله، بعد أن قال أن الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يفعلوا، ويريد سبحانه وتعالى كذلك من بعض عباده أن يعينهم، فهما إرادتان ولا بد منهما. فإذا كان الشخص الذي لم يحصل له الثانية، فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه، يستدعي بها، أي بالثانية، وأما الأولى خلاص انتهى، يعني كالأولى كالحال الأولى، يستدعي بها، يستدعي معنى يطلب بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، بمعنى أن يعينه على الفعل، يستدعي بها أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، ما يكون به فاعلا هو أن يريد الله عز وجل له أن يفعل. يعني أن تكون له على هذه الروح الثانية تستحق مثل ما تستحق الأولى، فإذا فاته ما فاته في الأولى ممكن يتداركه في الثانية، ولا سبيل لذلك فحق، إنما هو كأنه افتراض هذا فقط. قال: يستدعي به إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء. يعني يقصد وإلا هنا كأنه وإن لم يحصل له شيء من هذا، وإن لم يكن له روح ثانية، وطبعا لا توجد، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، بمعنى محل الإرادة الثانية هو الإناء، ليست له روح ثانية، إذن فلا يمكن أن يحصل له ماذا؟ الإرادة الثانية التي بها يفعل. موسى واضح المزاد؟ ولا عندك قول ثاني؟ نعم. ليس فرصة، روح ثانية وفقط كلام كأنه افتراض، بحيث يغلق على الشخص الاحتمالات التي يعني ممكن الشخص يحتملها. الإنسان ليس له إلا روح واحدة، لكل حال ليس له إلا روح واحدة. فالله عز وجل كما ذكر المؤلف رحمه الله قبل قوله وما تشاء إلا إن شاء الله، قال أن الإنسان الله عز وجل يريد له أن يفعل، ويريد له تبارك وتعالى من نفسه أن يعينه، فهما إرادتان. لعله نعم، ولكن هذا في الحقيقة تأييد زائد على ذلك القدر الذي يكون عند جميع الناس، هذا يعني تأييد آخر الذي هو لخواص بعض خلقه. نعم، ولكن من دونهم يحصل له شيء من هذا، أن الله عز وجل أعان منه ودون هؤلاء، نعم أعانه على ما أمره به. فكون الله عز وجل يريد لعباده جميعا مثلا أن يؤمنوا، وأراد لبعض عباده كذلك أن يعينهم على ما أمرهم به من الإيمان، إذن أراد لهم أن يؤمنوا، وأراد لبعضهم أن يعينه على ما أمر به من الإيمان. فإذا لم يحصل له إرادة الإعانة طبعا لا يمكن أن يفعل. المؤلف رحمه الله كأنه ظهر الله ماذا الذي ظهر لي، كان أراد أن يستطل فقط بأن يقول ليس هناك احتمال آخر يحصل للعبد به مثلا إعانة، إلا أن يفترض أن له روح ثانية هي التي بها يستدعي إعانة الله عز وجل، وليس شيء من ذلك موجود. لا ليس يجد. لا اللي راح ثاني فقدر مزرد افتراض غير واقع. قال يستدعي بها، قال فإن كان مع العبد روح أخرى، روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه، يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا، وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إن أن يضع فيه العطاء. معنى ليس عندك روح ثانية. الروح الثانية كأنه يعني جهة أخرى يستحق بها إذا لم يعينه الله تبارك وتعالى، يعني بالروح الأولى التي نسبتها إلى الجسد معروفة، كل واحد منا له روح. الروح الثانية التي تكون نسبتها من الروح الأولى كنسبة الروح الأولى من البدن، من روح هكذا كأنها تستدعي هي بنفسها كذلك إرادة كما تستحقها الأولى. هو عنده عبارة يعبر بها، أنا لم يتكلم على توفيق ولا يتكلم على شيء. نعم. روح ماذا؟ ما معنى الروح المعنوية؟ أنا أقول صراحة الذي يظهر لي، فإن كان مع العبد روح أخرى بمعنى فقط أمر افتراضي فقط، وهذا الأمر الافتراضي يعني قضى عليه بقوله وإلا فمحله غير قابل للعطاء. غير قابل للعطاء معناها يعني هذا الشخص محكوم عليه بما أوجبه الله عز وجل بالروح بالإرادتين، وأن له روح واحدة، ما كانش واحد عنده روحين.
يعني يدل على أن افتراضي قوله فإن كان موجود قال فإذا كان،
عند قوله فإن كان، نعم تقصد هذا. نعم نعم نعم، هذا هو الذي يظهر، أمر افتراضي فقط. والشيخ ذكره هنا لأجل أن يقول ليس على العبد إلا ما قضاه الله عز وجل وقدره، ما عنده شيء ولا احتمال آخر يمكن به أن يخرج عن إرادة الله عز وجل، وأن يكون له احتمال مثلا يعني أن يخرج عن مشيئة الله عز وجل. ليس له إلا ما شاء الله تبارك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إعانة الله، العطاء وإعانة الله عز وجل. والروح والإناء هو الروح، الإناء يقصد به الروح. نعم، فهو كالشخص الذي يعني لو كان هناك عطاء فليس له إناء، والعطاء لا 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 يأخذه الشخص إلا في إناء. الإناء هنا مقصود به الروح الثانية التي افترضها، إذن ما عنده إناء وذلك لا يكون عطاء. ولكن في الحق أن الإنسان يراجع هذه الأشياء، نحن نذكر فيها ما نذكر، ولكن يمكن للشخص أن يقلبه، لأن في الحق عندي احتمال آخر أذكره هنا، ولكن إذا ذكرت سوف يشوش. نعم، أقول قال رحمه الله: والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان. نعم، قال: ومن العجز والكسل وهما قرينان، فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا عليه لكن لا يريد فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر، ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الجبن. الجبن معناه الشخص مثلا يخاف على يعني أن تضيع نفسه في موقف ما تعطله. إما أن يكون عالم قد تعرف هو عزو ويكون ولكن لا يريد فهو كسل وينشأ عن صفتين ماذا؟ وتعطلين. ومن ذلك الشر تعطله حتى تعطيله صحيح. نعم. قالوا من ذلك الشر تعطله عن النفع ببدنه وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل، ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة بحق وهي غلبة الدين، وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال. وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل. ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا قال: حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، لكانت الكلمة قد وقعت موقعها. إذن انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام قضى على شخص، من قضى بقضاء هو خلاف ما أراده، فقال هذا الشخص: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. والكيس معنى الشخص الذي أتى بالأسباب، أتى بالأسباب بتمامها ثم غلب. فإذا قال بعد هذا: حسبي الله ونعم الوكيل، فهي حسبي الله ونعم الوكيل في محلها. نعم. وأما أنك يعني تفعل ما ليس بسبب ثم تقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا غلط، غلط في استعمال الكلمة. إذا تقول بعدما تأتي بالأسباب وتوفيها في تمامها، نعم، فإذا غلبت عند ذلك فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. إذن الرجل قالها وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقضاء صحيح، معناه هو كأنه توانى وأخطأ في استعمال الأسباب. نعم. فإذا يكون قوله لها في هذا المحل عجز وليس كيس. قال فهذا قال: حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، لكانت الكلمة قد وقعت موقعها. كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بتركها ولا بترك شيء منها، ثم غلبه عدوه وألقوه في النار، قال في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل، فوقعت الكلمة موقعها واستقرت في مضانها فأثرت أثرها وترتب عليها مقتضاها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد. نعم. واستقرت في نصابها ليس في مضانها. مضاني تحريف نصابها، يعني مستقر في نصابها. نعم. الأذان وصلكم؟ وصلتكم؟ للصلاة ولا الأذان؟ الأذان، الأذان. نعم، معليش منكم من أهل. قال: وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم وأعطوهم الكيس من نفوسهم ثم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن حسب الله يقولها الكيس. الكيس معناها من أتى الأسباب وجعل في مواضعها وأتى بها تامة فإذا غلب يقول عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبها. ولهذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بها. فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه. وكما قال في موضع آخر واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض. فإن كان مشوبا بنوع من التوكل فهو توكل عجز. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا. نعم. قال بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. إذن المقصود بالعجز هو أن الإنسان كل حال يزعم بأنه يتوكل من غير أن يأتي بالأسباب. التوكل الحقيقي الشرعي وأنك تأتي بالأسباب في كل موضوع بحسبه. الإنسان الذي يريد الآخرة لا بد أن يعمل لها ويسعى لها سعيها وهو مؤمن. نعم. ومن أراد كذلك أيضا شيئا من أشيائه لا بد أن يسعى له السعي من حيثه. حتى استعمال الأسباب استعمال خاطئ ليس يسمى توكلا. نعم. فإذا هذا الشخص استعمل السبب في موضعه فهذا توكل. وإذا لم يأتي بالأسباب وزعم أنه متوكل فهذا هو الذي يسمى عجز. نعم. وهذا هو الذي ربما يجعل عجزه توكلا. نعم. قال ومن ها هنا غلط طائفتان من الناس. إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا. وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى. فكلما قوي جانب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل. وهذا النوع موجود عند الصوفي على كل حال. كانوا يخرجون إلى الفلوات بلا زاد ويزعمون أنهم المتوكلون. والنبي عليه السلام وهو سيد المتوكلين يوم أحد صلى الله عليه وسلم ظهر بين ذرعين درع ودرع فوقه وكان صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر واستعمل ما استعمل من التوقي من أسباب الهلاك وهو صلى الله عليه وسلم متوكل. قال وكماله بالتوكل على الله فيها وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذرة فتوكل على الله في زرعه وإنباته فهذا قد أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورا. البور بمعنى غير مزروعة أو الأرض التي لا تصلح فاسدة. يمكن يصلح. نعم. مهم دار البوار خسارة وكنت قوما بورا خاسرين تجارة لن تبور كذلك من هذا المعنى. قال وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة في مع جده في السير وتوكل الأكياس مع من النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به. وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره وليس الله حسب صاحبه. فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها. والطائفة الثانية يعني في مقابل الطائفة الأولى التي زعمت بأنها متوكلة وهي في الحقيقة ضيعت التوكل، الطائفة الثانية التي قامت بالأسباب، قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا وأعرضت عن جانب التوكل. وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. فالقوة كل القوة في التوكل على الله، كما قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحسب والدفع عنه، وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل. وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ويكون الله حسبه وكافيه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه، أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده، وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل، بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه، لأنه سوف يكون هذا هو العاجز، يعني جعل عجزه توكلا. والتوكل هو أن يجمع بين ما فعله الأوائل، الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ليس الطائفة الأولى التي عولت على الأسباب فقط وكأنها ألهت الأسباب واعتمدت عليها فقط ولم تلتفت إلى رب العالمين تبارك وتعالى خالق الأسباب، والطائفة الأولى التي أفردت التوكل وحده وأهمل الأسباب وأضعها. إذن قال: ولا يكون في هذه الحال حسبه، فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه. نعم تفضل. مسببات هي فعلت الأسباب،
هي مسببات. وقال رأت قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات.
نعم بالأسباب بالمسببات. ما لم يذكر مسببات، ولكن قال مسببات لأنهم فعلوا الأسباب. نعم مسببات هكذا. إذن المسببات قطعت جهيزة صوت كل خطيب قال أحده. نعم اليوم سبعة رجب، اليوم سبعة رجب. نعم تعرف هذا الكلام محمد؟ قطعت جهيزة صوت كل خطيب. هذا مثل من أمثلة العرب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.